إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله تعالى الرؤوف الرحيم بعباده، وهو العليم بما هم عليه من طاعته ومعصيته، قد من عليهم من واسع عطائه، وأسبغ عليهم من جوده وكرمه، يمنح ويعطي سبحانه تبارك وتعالى، ويتوب ويغفر جل وعلا، ويقبل المسيء إذا رجع إليه وأناب. وقد هيأ الله تبارك وتعالى، عباد الله، وقد هيأ الله تعالى لهم الأسباب، ما به كمال توباتهم، ومنح لهم من الفرص ما تعظم به إنابتهم، وهو سبحانه تبارك وتعالى قد جعل من ذلك الزمن ميدان العمل سبحانه تبارك وتعالى، جعل سبحانه تبارك وتعالى من هاته الفرص ما يكون في ميدان الزمن من أيام فاضلة وأيام مباركة سانحة، يفيض سبحانه تبارك وتعالى فيها ومن خلالها على عباده واسع العطاء سبحانه تبارك وتعالى. فلا يتلبس العبد بزمن من هاته الأزمان الفاضلة بما يكون فيها من عبادة منه وطاعة لذي الجلال والإكرام إلا وتجد من ربك سبحانه تبارك وتعالى الفوز العظيم، إلا وتجد من ربك سبحانه العطاء العظيم وما يترتب عليه من الفوز الجليل. عباد الله، إننا إذا تأملنا فيما يكون من هاته الأيام وما يكون من هاته المناسبات الفاضلات، وجدنا أن الله تبارك وتعالى سبحانه ما زال يمنح ويعطي، فهو يفضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض، ومن ذلك تفضيله سبحانه للأشهر الحرم التي قال عنها سبحانه تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تأملوا عباد الله فيما تدل عليه هاته الآية العظيمة من اصطفاء الرب الكريم لهاته الأشهر العظيمة المضافة إلى الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، إضافة تشريف عظيم. تأملوا، يدل لذلك كذلك ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وتأملوا في قول الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لعظم شأنهن. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. شهر عظيم عباد الله، تستحب فيه الطاعات والقربات. مصداق ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. تأملوا كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر مزية، وخصه صلى الله عليه وسلم بالحث على الإكثار فيه من الصيام لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. شهر عظيم جعل الله تعالى في بطنه وفي أيامه يوما عظيما من أيام الله عز وجل، خصه الله تعالى كذلك بمزيد عناية، يوم من أيام الله نجى الله تعالى فيه المؤمنين، وأغرق الله تعالى الطغاة الظالمين. نجى الله تعالى فيه موسى وقومه كليمة من الغرق، تأملوا، ومن عدو الله تبارك وتعالى. وأخزى الله تعالى فيه فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأجراها الله تبارك وتعالى من فوقه وجعله عبرة للمعتبرين. هذا اليوم شكر الله فيه موسى ربه سبحانه، وكانت اليهود تعظمه وتشكر الله تعالى فيه على سلامة بني إسرائيل وموسى عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود تعظمه، صامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. جاء في حديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي قوله هذا يوم صالح جاء في رواية أخرى: هذا يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. في قوله فصامه موسى زاد مسلم في روايته شكرا لله تعالى: فنحن نصومه. وفي رواية للبخاري قال: ونحن نصومه تعظيما له. وفي قوله وأمر بصيامه في رواية للبخاري قال: فقال لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيام هذا اليوم العظيم الذي هو من أيام الله تبارك وتعالى العظيمة، يوم فيه تكفير للذنوب عباد الله. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. انظروا إلى عظيم عطائه سبحانه وواسع جوده وكرمه سبحانه، أعطانا بيوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة عباد الله. والله تعالى ذو الفضل العظيم، فاشكروه على آلائه واشكروه على فضله وامتنانه سبحانه تبارك وتعالى. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه عباد الله: ما الذي تكفره أو يكفره هذا الصوم في هذا اليوم العظيم؟ هل فيه تكفير للكبائر والصغائر أم للصغائر دون الكبائر؟ أجاب العلماء عن هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط. وقد يظن بعض الناس وهم يستمرون في فعل المعاصي والسيئات ولا يبالون بمقارفة هذه الذنوب من الصغائر، تأملوا، ثم يظن أنه بمجرد فعله لهذا الصيام تذهب تلك الذنوب. أجاب عن هذا الإشكال ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ومن المغرورين من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طول نهاره، فهذا أبداً يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك محض غرور. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يوم قد علمت فضله، والله تعالى يكفر فيه سنة ماضية، ولهذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على صيامه صلى الله عليه وسلم، بل يتحراه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، أن يتحرى صيامه لما فيه من الأجر العظيم. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أن قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صياما أو صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر، يعني شهر رمضان. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مخالفة أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم في كل ما تعلق بأمر الديانة صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك في صيام هذا اليوم. فعن عبد الله بن عباس عند مسلم قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فانظر كيف كان حريصا صلى الله عليه وسلم على مخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فأظهر صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لئن بسط في أجله تأملوا لصامت 9 من السنة القابلة والعاشر، وكل ذلك من باب مخالفة اليهود والنصارى. اعلموا رحمكم الله أنه يستحب للمؤمنين الإكثار من الصيام في هذا الشهر والناس فيه بين مستكثر ومستقل، والله تعالى يمنح ويعطي على قدر أعمال الناس وإخلاصهم لله رب العالمين، والله يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، وقفة أخرى تتعلق بيوم عاشوراء من جهة ما أحدثه بعض الناس من البدع فيه. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما يفعله الناس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وغير ذلك إلى الشارع، فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أو لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك، فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأثم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجيوب، هل لذلك أصل أو لا؟ فاسمع رحمك الله إلى إجابته من خالص قلبك. يقول: لم يرد في ذلك أو في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ولا استحب أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، لا صحيحا ولا ضعيفا. ثم ذكر رحمه الله ملخص ما كان في ذلك الزمن من قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، وما صاحب ذلك من ملابسات، وما صاحب ذلك من انفصام المسلمين وافتراقهم إلى طرفين ووسط. بعد أن ذكر ذلك كله جعل يقول: فصارت طائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة، وإما ضالة غاوية، تظهر موالاته وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية، يشير بذلك إلى ما تفعله الروافض اليوم. فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأثماً أو مأتماً وما يصنعون في ذلك من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير، والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين، وكثرة الكذب والفتن في الدنيا. ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذباً وفتناً ومعاونةً للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية، فإنهم شر من الخوارج المارقين، وأولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإيمان. وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنين، كما أعانوا المشركين من الترك والتاتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار. وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام
وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. فعارض هؤلاء قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته، وإما من الجاهلين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة، فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور في هذا اليوم كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم. فصار هؤلاء يتخذون عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح، وأولئك يتخذونه مأتما يقيمون فيه الأحزان والأتراح. وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة، وإن كان أولئك أسوأ قصدا وأعظم جهلا وأظهر ظلما، لكن الله أمر بالعدل والإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فعليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ثم يقول: ولم يصن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئا من هذه الأمور، لا شعائر الحزن والترح ولا شعائر السرور والفرح، ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية، واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فلما كان في العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، ثم فُرِض شهر رمضان ذلك العام فنُسِخ صوم عاشوراء. نسأل الله تعالى سبحانه أن يُميتنا على الإسلام والسنة، وأن يُوفِّقنا لأن نكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة من شرعٍ ودين، فإنهم كانوا على الطريق القويم. يكفي أن الله تعالى زكَّاهم في ذلك سبحانه تبارك وتعالى، وأثنى عليهم ورضي عنهم سبحانه تبارك وتعالى في الشرع ما كانوا عليه، والدين ما ابتنوا دينهم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. وفقني الله وإياكم لطاعته وكثر وبذل الجهد في إقامة الصيام لوجهه الكريم. نسأله سبحانه تبارك وتعالى أن يمن علينا بتوبة صادقة نرجع بها إليه، وأن يغفر لنا من ذنوبنا، وأن يتوب علينا، وأن يكفر عن من سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لطاعتك. اللهم قيض له البطانة الصالحة الراشدة التي تدله على الخير، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم جنبه بطانة السوء، اللهم جنبه بطانة السوء، اللهم جنبه بطانة السوء. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا الأمين ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على نهجه القويم من الصحابة الكرام، ومن سار على دربهم وكان على منهاجهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.